أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة السادسة: القران بين أسبوعين، يعني بين طوافين، سبعة أشواط وسبعة أشواط، بحيث لا يجعل بينهما تراخيا، أي لا يصلي صلاة الطواف ركعتين بينهما. وقد يطلق أيضا هذا كلمة القران على الزيادة على العدد مطلقا، وإن لم يبلغ سبعة أشواط أخرى، يعني مثلا سبعة أشواط وشوط واحد أو شوطين. هذا الآن القران بهذا المعنى، بأنه يأتي بأشواط إضافية أو يأتي بطواف إضافي قبل أن يصلي صلاة الطواف، مبطل في طواف الفريضة، ولا بأس به في النافلة وإن كان تركه أفضل. فإذا الشهيد الأول عليه الرحمة قال بأن هذا الإبطال مختص بماذا؟ مختص بطواف الفريضة. أما لو قرن مع طواف النافلة فلا بأس، ولكن الأفضل هو عدم القران. ونبه بأفضلية تركه على بقاء فضل معه، يعني ما زال مستحبا، ما زال طاعة، ما زال عبادة، كما هو شأن كل عبادة مكروهة. كل عبادة كيف نجمع بين كونها عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى وبين كراهتها؟ هذه مسألة كلية تذكر. والرأي المشهور على الألسنة حاليا أن كراهة العبادة بمعنى قلة ثوابها، بحيث يكون الاشتغال بها في وقت آخر أو بحال آخر أو بكيفية أخرى أفضل من هذا الوقت ومن هذه الكيفية. وهل تتعلق الكراهة بمجموع الطواف أم بالزيادة؟ هذه الكراهة الآن قلة الثواب بالأربعة عشر شوطان أو بالسبعة الأخرى؟ الأجود الثاني: إن عرض قصدها بعد الإكمال، يعني إذا جاءت هذه النية بعد أن أكمل السبعة الأولى فتصبح الكراهة منصبة على السبعة الأخرى، وإلا فالأول، يعني لو كان نيته من البداية أن يقرن ستكون الكراهة شاملة للطوافين معا للأربعة عشر شوطا. وعلى التقديرين، سواء نوى، يعني سواء كانت الكراهة تشمل الأشواط جميعا أو تشمل الزيادة فقط، فالزيادة يستحق عليها ثواب في الجملة وإن قل. هنا نرجع إلى ما ذكره استدل به السيد الترحيني. أولا خبر البيزنطي، وهو صحيح. البيزنطي طبعا هنا له روايتان، هذه الرواية التي ذكرها السيد هنا صحيحة أحمد بن محمد بن أبي ناصر، قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن، فقال: لا، إلا أسبوع وركعتين. وإنما قرن أبو الحسن عليه السلام لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية. فإذا الإمام الكاظم عليه السلام قرن بسبب التقية، ومع عدم التقية فعليه أن يصلي ماذا؟ ركعتين بعد أسبوع. هذه الرواية أيضا مطلقة، عن الروايات على طوائف، هذه الطائفة مطلقة، لم تفصل بين طواف الفريضة وطواف النافلة. جيد، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية عن زرارة، لحظة أقرأ النصها. فأنا بس قبل أن نقرأ رواية زرارة نقرأ رواية أيضا البيزنطي الثانية، لأن هناك روايتان كما ذكرت قبل قليل. الرواية الثانية في سندها علي بن أحمد بن أشيم، هذا لم يوثق بشكل مباشر وإن كان من رجال كامل الزيارات، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر. الرواية عن اثنين، عن صفوان وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر. قال: سألناه عن قران الطواف السبوعين والثلاثة، قال: لا، إنما هو سبوع وركعتان. وقال: كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن، وإنما كان ذلك منه لحال التقية. جيد. بالنسبة إلى رواية زرارة في سند الكليني محمد بن سنان، أما في سند الشيخ الصدوق احتاج إلى مراجعة. في سند الكليني عليه الرحمة في محمد بن سنان والكلام فيه مشهور. هذه ما هي الرواية؟ لا، مو هذه الرواية اللي احنا وصلنا إليها. زرارة تكلم عن الرواية التالية، راح تجينا رواية راح تجينا ثانية هذيك. جيد، خلنا نقرأ عن هذه الرواية ثانية. رواية زرارة: ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة. جيد. الطائفة الثانية صحيحة زرارة، قلنا لعل صححها بسبب السند الآخر، قلنا سند الشيخ الكوليني في محمد بن سنان، أما سند الشيخ الصدوق الثاني اللي في محمد بن سنان والأولى الثانية أنا اللي فيها: إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة، وأما في النافلة فلا بأس. قلنا في سند الشيخ الكوليني فيه مشكلة، أما سند الشيخ الصدوق ظاهرا صحيح، بس يحتاج إلى مراجعة أكثر، أن ما راجعت السند بشكل تام. طبعا هذه الرواية، الرواية هذه مثلها لزرارة: إنما يكره أن يجمع الرجل بين أسبوعين وطوافين في الفريضة، وأما في النافلة فلا بأس. يعني في جملة من الفقهاء صح ذكروا أنه صحة السند، منها مثلا الشيخ التبريزي في الجزء الثالث صفحة 59. هذا الآن راح أتكلم عن أي رواية اللي فيها المتن هذا: إنما يكره أن يجمع الرجل بين أسبوعين وطوافين في الفريضة، وأما في النافلة فلا بأس. بالنسبة لرواية عمر بن يزيد التي وصلنا إليها، رواية عمر بن يزيد: إنما يكره القران في الفريضة، فأما النافلة فلا والله ما به بأس. يعني فلا يعني لا يكره، والله ما به بأس. هذه الرواية رواية عمر بن يزيد هنا سيد أخوي عليه الرحمة ينقل عن صاحب الحدائق أنه عبر عنها رواية ولم يعبر عنها معتبرة، وهذا يشعر أن صاحب الحدائق يضعف الرواية. ثم سيد أخوي عليه الرحمة يصحح الرواية باعتبار أن محمد بن أحمد النهدي الواقع في السند ثقة كما صرح الكشيو بذلك، ونقل عن ابن أبي نصر محمد بن مسعود أنه فقيه ثقة خير ومن رجال كامل الزيارة. لكن الشيخ النجاشي قال عنه أنه مضطرب، يقول هذا فلا يدل على ضعفه بشخصه، وإنما يدل على أنه كان متساهلا في نقل الروايات ونقل عن كل أحد. وأما محمد بن الوليد شباب الضعيف الشكل مكتوب أمامي، فهو الخزاز البجلي وليس هو الصيرفي. وبناء على هذا على هذه الآن المناقشات، سيد أخوي عليه الرحمة يذهب إلى أن الرواية معتبرة كما ورد في تقرير درسه. الرواية معتبرة. بناء عند السيد. كيفما كان، يقول في صحيح الزرارة التي قرأناها: إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة، وأما في النافلة فلا بأس. هذه الرواية صحيحة السند وتكفي في الدلالة على التمييز بين طواف الفريضة وطواف النافلة. لدينا رواية علي بن جعفر. رواية علي بن جعفر أيضا لها سندان: عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر. بهذا السند فيه مشكلة من حيث عبد الله بن الحسن لأنه لم يوثق، ولكن من حيث أنها وردت في كتاب مسائل علي بن جعفر بعد اعتماد هذا الكتاب هذه النسخة، عندئذ ستكون الرواية صحيحة. فإذا الآن جملة من الفقهاء صححوا الرواية باعتبار ورودها في ماذا؟ في كتاب مسائل علي بن جعفر وليس في كتاب قرب الإسناد، فالرواية مصححة بالسند الثاني وليس بالسند الأول. وأما بالنسبة للمتن، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يطوف السبوع والسبوعين فلا يصلي ركعتين حتى يبدو له أن يطوف أسبوعا، هل يصلح ذلك؟ قال: لا يصلح حتى يصلي ركعتي السبوع الأول ثم ليطوف ما أحب. لا يصلح، يقول هنا السير الترحيني، ظاهر في الكراهة، وما دل على نفي الباس عنه في النافلة محمول على التقية بشهادة خبر البيزنطي. طبعا لا يصلح في الواقع، لا يصلح لا يدل على الكراهة المصطلحة. نعم بقرينة تلك الرواية الأخرى ستحمله على الكراهة لا بأس، أما في نفسه لا يصلح لا يحمل على الكراهة إلا إذا قمنا بجمع روايات كثيرة وصلنا إلى أنه كلمة لا يصلح في لسان الأئمة عليهم السلام أو في لسان الإمام الكاظم عليه السلام باعتبار أن الرواية عنه استعملت كثيرا بمعنى الكراهة المصطلحة، عندئذ ستكون هذا قرينة على هذا التعبير. أما في حد نفسه لا يصلح يشمل أيضا البطلان. أنا لا قبل أن ننتقل لا بس أن ننبه على هذه الرواية، لأن الرواية ذكرت فيها فائدة سندية وإن كان حاليا ما وردت علينا. لاحظ وياي شنو نعم، الآن ذكرت القضية. وأنا بالنسبة إلى رواية زرارة الأولى اللي قلنا شباب وقفنا فيها، عرفت ذكرت الآن شنو القضية فيها. ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة، هذه الرواية شيخنا صح، رواية زرارة الأولى الآن اللي مرت بنا في هذه الصفحة، هذه مروية رواها ابن إدريس من كتاب حريز عن زرارة. إذن ما هو سند ابن إدريس إلى كتاب حريز؟ مجهول. فهنا لدينا رأيان أساسيان. رأي يقول بأنه حيث نجهل طريق ابن إدريس إلى كتاب حريز فالرواية ضعيفة السند، ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة. وهناك رأي آخر يقول بأن ابن إدريس ورث مكتبة الشيخ الطوسي عليه الرحمة، فكتبه هي كتب الشيخ الطوسي، لا سيما إذا ضم إلى ذلك أن ابن إدريس لا يعمل بخبر الآحاد إلا إذا كان محفوفا بالقرائن. فلما يأتي بهذه الرواية يعني كانت لديه قرائن. هل هذا يكفي أو سيقال بأن اطمئنانه حجة عليه وليس حجة علينا؟ إذن هذه المسألة بعضهم بشكل يعنونها أنه الروايات المذكورة في مستطرفات السرار، فهذا المبحث إذا تراجعوه هذا مبحث كلي يفيد فيما نحن فيه. نكتفي بهذا المقدار بالنسبة للقران، ننتقل إلى القول في السعي والتقصير ومقدماته. ومقدماته كلها مسنونة: استلام الحجر عند إرادة الخروج إليه، يعني قبل أن يذهب إلى السعي يستحب له أن يستلم الحجر، والشرب من زمزم، وصب الماء منه عليه. لاحظ رواية صحيحة معاوية بن عمار: إذا فرغت من الركعتين فأتي الحجر الأسود فقبله أو استلمه أو أشر إليه فإنه لا بد من ذلك. إن هذا التعبير لا بد من ذلك، مع طبعا قطعنا بأنه عدم وجوب هذه الأمور، يدل على لا أقل من ماذا؟ لا أقل تأكد الاستحباب أن يشير إليه في مثل هذه المقامات، في مثل هذه الأمور، لا سيما مع تعبير الإمام عليه السلام لا بد من ذلك، ينبغي يعني المحافظة على هذا الأمر. وقال: إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل. وأيضا هذا لاحظ أنه قبل أن تخرج إلى الصفا تشرب من ماء زمزم. بعض الأحيان الإنسان يقول أنا لست بحاجة، مثلا أنا بقوة وما شابه، نقول لا، من باب مراعاة الاستحبابات الشرعية. وصب الماء منه عليه من الدلو المقابل للحجر، الآن بعد لا دلو ولا وإلا فمن غيره، والأفضل استقاؤه بنفسه، أن يخرج الدلو بنفسه. ويقول عند الشرب والصب: اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. يستحب أن يقرأ هذا الدعاء. والطهارة من الحدث على أصح القولين، وقيل يشترط ومن الخبث أيضا. إذن هناك رأي لا أقل ابن أبي عقيل أنه يشترط الطهارة من الحدث والخبث في السعي. سنقرأ الروايات قبل أن نكمل. إذن هنا الروايات على طائفتين: طائفة تدل على أنه لا تشترط الطهارة في السعي، وطائفة تدل بمفردها على اشتراط الطهارة. أولا، صحيح معاوية بن عمار تقدم معنا سابقا: لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فإن فيه الصلاة والوضوء أفضل، يعني أن يكون أفضل في سعيه، في وقوفه في عرفة، في وقوفه في المشعر، يكون ماذا؟ الأفضل أن يكون على طهارة. وصحيحه الآخر أيضا عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى، قال تسعى، يعني لا مانع من أن تسعى مع أنها حائض. قال وسألته عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما، يعني في الأثناء، قال تتم سعيها. فإذا تبدأ وهي حائض، تكمل وهي حائض، مع أنها أيضا هذا مو حدث أصغر، حدث أكبر أيضا. فإذا هاتان صحيحتان تدلان على عدم اشتراط الطهارة. طبعا قد يقال أنا كاحتمال، أخذ هذا كاحتمال، كاحتمال قد يقال لماذا تفرقون بين الحائض باعتبار أن الحائض يعني أمرها قد يطول أيام، وبين الوضوء العام وضوء من الحدث الأصغر، شنو الربط بينهم؟ يمكن نتساهل في الحدث الأكبر الذي يستمر لأيام، لكن لا نتساهل في الوضوء، يمكن هكذا ولا يمكن. بالنسبة إلى رواية زيد الشحام، في سندها أبي جميلة المفضل بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء فقال لا بأس. فإذا هذه الروايات تدل على عدم اشتراط الطهارة في الوضوء، وذهب ابن في الطهارة في السعي، مقصود عدم اشتراط الطهارة في السعي، وذهب ابن أبي عقيل إلى اشتراط الطهارة لصحيح الحلبي. إذن لديه رواية صحيحة السند تقول عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض، قال لا، إن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله. وأيضا موثقة ابن فضال، الرواية الثانية موثقة، موثقة ابن فضال عن أبي الحسن عليه السلام لا تطوف ولا تسعى إلا على طهارة، إلا على وضوء، لا تطوف ولا تسعى إلا على وضوء. فإذا ماذا تقولون؟ هذه الرواية لا أقل، الرواية الأولى، طبعا كل الروايتين لا تطوف ولا تسعى إلا على وضوء أيضا واضحة، ظاهرة في نفسها على ماذا؟ على اشتراط في نفسها، ظاهرة على اشتراط الوضوء في السعي أيضا بالنسبة للطواف. على ماذا تحمل هذا؟ كيف تجمعون بين الروايتين؟ الاستحباب، نعم هذا هو الجواب عن المعروف المتداول، انه يستحب الطهارة. اصلا مرة سابقا احنا قلنا والوضوء افضل، حتى صحيحة معاوية بن عمار قالت والوضوء افضل. فاذا هذا هو الجمع المعروف بانه تحمل هذا على الاستحباب، الوضوء افضل. نرجع إلى المتن، والخروج من باب الصفاء وهو الآن داخل من المسجد كباب بني شيبة، كما أن باب بني شيبة دخل في المسجد كذلك هذا باب الصفاء دخل في المسجد، إلا أنه معلم باسطوانتين فليخرج من بينهما. الآن هذه الاسطوانتين يتكلم عنهم الشهيد وين طهارة ما ندري بعد. وفي الدروس الظاهر استحباب الخروج من الباب الموازي لهما أيضا، والوقوف على الصفا، استحب الوقوف على الصفا بعد الصعود إليه حتى يرى البيت من بابه، يعني يصعد على الجبل بحيث أنه يرى يرى يرى, يرى الكعبة من هذا الباب هذا الآن اللي هو أمامه.
الباب اللي دخل منه
اي باب الله. مستقبل الكعبة يقف وهو مستقبل للكعبة، والدعاء والذكر قبل الشروع بقدر قراءة البقرة مترسلا على مرتين أو ثلاث مرات. أشرنا إلى هذه الرواية، والآن هنا السيد نقلها في الحاشية، لا بأس بقراءتها كاملة للتأسي. وليكن الذكر 100 تكبيرة وتسبيحة وتحميدة وتهليلة، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وآله 100، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين.